بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال: وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا كما فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكم العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل الأوامر أو امتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك. نعم، قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فالله سبحانه وتعالى كما ذكر العلماء يبين تناقض هؤلاء واختلاف هؤلاء والزيف الذي عليه هؤلاء، فهم مختلفون فيما بينهم، متعادون فيما بينهم، وهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله مخالفون للكتاب، مختلفون على الكتاب، فكل طائفة تضلل الأخرى وتكفر الأخرى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، يعني من مخالفة الكتاب مخالفة الأنبياء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يقول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهكذا يقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهنا يخبر الله سبحانه وتعالى فيقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني ليس على شيء يصح وشيء يعتد به. وهكذا قالت النصارى: ليست اليهود على شيء. قال الله سبحانه وتعالى: وهم يتلون الكتاب. فاليهود جحدوا نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام وكذبوا بالإنجيل، وهكذا النصارى منهم من جحد نبوة موسى عليه السلام وكذب بالتوراة. قال الله سبحانه وتعالى: وهم يتلون الكتاب، يعني المراد بالكتاب التوراة والإنجيل أو جنس الكتاب المنزل. في التوراة الإخبار والأمر بالإيمان بجميع من أرسل الله سبحانه وتعالى، وهكذا في الإنجيل الإخبار بتصديق عيسى عليه السلام لموسى والأمر بالإيمان به. وهم يتلون الكتاب، فهذا يدل على الذم الشديد لهؤلاء: ليس من يعلم كمن لا يعلم. فهؤلاء اتباعا للهوى ضلل بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا. قال الله: وهم يتلون الكتاب، فهم مخالفون للكتب المنزلة على أنبيائهم التي فيها تصديق الأنبياء بعضهم لبعض. فذهب بعض العلماء إلى أن ربنا تبارك وتعالى صدق كل طائفة على مقولتها، فقول اليهود ليست النصارى على شيء يقولون صدق الله سبحانه وتعالى قول اليهود، النصارى ليسوا على شيء، يعني هم بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومن كفر بنبي يعتبر كافرا بجميع الأنبياء. وهكذا في قول النصارى ليست اليهود على شيء يقولون صدقهم الله سبحانه وتعالى، نعم ليست اليهود على شيء، لكن كما ذكر أهل التحقيق أن ظاهر السياق هو الذم، ظاهر السياق هو الذم، فهناك من كان متمسكا بشريعة التوراة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هناك من النصارى من كان متمسكا بشريعة الإنجيل قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذن هذا القول مرجوح أن الله سبحانه وتعالى صدقهم في ذلك، بل ظاهر السياق أن الله عز وجل يذمهم على مثل هذه الأقوال التي فيها اتباع الهوى والخروج عما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتبه. قال وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اختلف أهل التفسير من المراد بقوله سبحانه وتعالى كذلك قال الذين لا يعلمون، فمن أهل التفسير من قال المراد بهم مشركو مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نظير ما قالت اليهود في النصارى وما قالت النصارى في اليهود، أي أنهم قالوا إنك لست على شيء ولم تأتي بدين من عند الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال هذا قول طوائف من اليهود والنصارى وهم الذين لا علم لهم، فإذا استوى قول العالم والجاهل، قالت اليهود العلماء منهم وقال الجهال ليست النصارى على شيء، وكذلك بالنسبة للنصارى علماءهم وجهالهم قالوا ليست اليهود على شيء. ومنهم من قال كذلك قال الذين لا يعلمون، أي في الأمم المتقدمة قبل اليهودية والنصرانية، وهم يعني من أرسل فيهم الأنبياء في زمن إبراهيم ونوح وصالح وهود ولوط وشعيب، كل قال لنبيه إنك لست على شيء. ومنهم من قال الآية تعم الجميع، وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير وهو الراجح، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يشمل جميع من خالف الأنبياء وجميع من وقع فيما وقع فيه هؤلاء الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ثم يقول الله سبحانه وتعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هم مختلفون في هذه الدنيا، يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويحصل بينهم ما يحصل من القتال والتهاجر والتنافر، فالله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه الكريم أنه يحكم بين المختلفين فيما كانوا فيه يختلفون، بين الطوائف وبين الأفراد وبين الأسر وبين الجميع. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال رحمه الله قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
قال رحمه الله أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين. فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه. وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. واستدل العلماء بالآيات الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد لهم في الدنيا خزي أي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المسجد في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولله وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآية الكريمة. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب.
قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم هنا استفهام، والمراد منه النفي، يعني بمعنى ليس هناك أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ويأتي النفي بصورة الاستفهام لأجل المبالغة في نفي هذا ما في هذا الذي ينفى، وأيضا كما ذكر العلماء يكون مشربا بشيء من التحدي. إذا كنتم تعلمون أحدا أشد ظلما من هؤلاء فأتوا به. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقد اختلف أهل التفسير في من نزلت هذه الآية الكريمة، فالقول الأول أنها نزلت في النصارى الذين استعانوا ببختنصر البابلي المجوسي على خراب بيت المقدس. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا خراب حسي. وقيل كان أناس من النصارى يؤذون المصلين في بيت المقدس ويجعلون فيه الأذى، ففيهم نزلت هذه الآية، فإذن على هذا الخراب يكون حسيا. وقيل نزلت في كفار مكة الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة حول الكعبة، ومنعوهم من دخول البيت في صلح الحديبية، منعوهم من إكمال عمرتهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج وأصحابه ومنعوا من الصلاة حول البيت، فهذا يعتبر خرابا. فهذان قولان مشهوران لأهل العلم في المراد بهذه الآية الكريمة. اختار ابن جرير رحمه الله القول الأول محتجا بأن كفار مكة لم يخربوا الكعبة أو المسجد الحرام بخلاف النصارى فإنهم خربوا بيت المقدس خرابا حسيا. وحقق العلامة ابن كثير رحمه الله هذه المسألة تحقيقا جيدا وانتصر للقول الثاني وأن المراد بهذه الآية هم كفار مكة. فيقول أي خراب أعظم من إخراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة وإبعاده عن المسجد الحرام ومنعه وأصحابه من مزاولة الطاعات والعبادات؟ هل هناك خراب أعظم من هذا الخراب؟ ثم يقول إن عمارة المساجد ليس بمجرد بنيانها فقط بل بإجراء الطاعات فيها، واستدل بآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في وصف كفار مكة بأنهم على هذا الذي ذكر الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وأيضا ذكر قوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وذهب بعضهم إلى ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله أن الآية تعم كل مخرب، وهذا اختيار العلامة الشوكاني وطائفة، أنها تعم كل مخرب، كل من سعى في تخريب المساجد وتعطيلها عن طاعة الله وإقامة ذكر الله والتعلم والتعليم فيها من يعني النصارى أو من مشركي مكة أو ممن كان، فتشمله هذه الآية الكريمة. ولا شك أن القول بالعموم هذا جيد، يعني استطاع الاستدلال بالآية على كل من سعى في منع الذاكرين والطائعين وسعى في خرابها، يشمل التخريب الحسي وهكذا يشمل التخريب المعنوي. فالتخريب الحسي إذا وجد من يسعى في محاربة المساجد، يحاول أن يعرقلها، يحاول أن يحول بين المسلمين ويعني الاستفادة منها ويتحايل في هدمها، فمن كان كذلك تشمل هذه الآية الكريمة. وهكذا من سعى في تخريبها تخريبا معنويا بإقامة الشرك فيها، المساجد أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل التكريم والتشريف، فيها مواضع العبادة والذكر والطاعات وإيواء المؤمنين والمصلين والطائعين فيها، فلا يجوز تخريبها بإقامة الشرك بالله تبارك وتعالى فيها، ولا يجوز أيضا السعي في تخريبها بإقامة البدع والاحتفال بها وإظهارها في هذه البيوت التي أسست لأجل أن يقام فيها طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يشمل الجميع، من أظلم ممن منع مساجد الله. لكن إذا غلقت المساجد كما ذكر العلماء لمصلحة وحاجة، فلا يدخل هذا في من ذم الله سبحانه وتعالى، لأن الذين يسعون إلى إغلاقها وحرمان المسلمين فيها بدون حاجة ولا مبرر فهؤلاء يدخلون في عموم الآية. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ لماذا تكون المساجد في كثير من بلاد المسلمين وكأنها مستودعات للأموال، تغلق في أكثر الأوقات ولا تفتح إلا في أوقات يسيرة يصلي فيها من صلى، ثم يؤمر المصلون بالخروج منها والانصراف عنها. إذا كان هذا بدون مبرر فهؤلاء يدخلون في عموم هذه الآية الكريمة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى أن هذه المساجد أقيمت لأجل إقامة ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وجدت مبررات، مثلا حصلت فتن وصارت هذه المساجد منابر للفتنة وإشعار وإشعال يعني فتيلها، فممكن للحاجة وللعلة أن تغلق إبعادا للمسلمين عن الفتن. لكن في الأوقات أيضا أحيانا يعني توجد مساجد في كثير من الأماكن ليس هناك عمار يعمرونها بالطاعة والذكر بعد انتهاء الصلاة، فإذا بقيت أبوابها مفتحة ممكن أن تكون مأوى للمفسدين كما هو معلوم، ينصرف أهل الطاعة والاستقامة ويجتمع فيها الفسقة أو المفسدون ليمارسون شيئا من المعاصي والمنكرات فيها. لكن إذا وجد من يريد أن يذكر الله فيها فالأصل أنه لا يمنع إلا لمبرر وعلة. فقوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وأفاد المصنف رحمه الله العلامة السعدي أن هذا يشمل يعني عبارته قال شرعا وقدرا وقدرا، نعم، قال فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين. منعهم شرعا وقدرا، منعهم شرعا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة أرسل مناديا في العام التاسع، لأن مكة فتحت في العام الثامن من الهجرة، فأرسل مناديا في العام التاسع ألا يحجن بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فلهذا هؤلاء الكفار منعوا من دخول المساجد شرعا وأيضا حسا إلا خائفين، يعني شرعا ممنوعين إلا من دخلها خفية وهو خائف، وأيضا قدرا. فالله سبحانه وتعالى حينما أخرج كفار مكة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني كانت الدائرة عليهم، وكان المسجد الحرام بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للموحدين وأتباعه، وهؤلاء أخرجوا منها وطردوا منها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ليس معنى الآية أنهم إذا أدخلوا على سبيل الخوف أنهم يمكنون من ذلك، أنهم يمكنون من ذلك، لكن هذا فيه كناية على الأمر، يعني هنا الآية ممكن أن يكون فيها الإخبار وفيها الأمر، فيها الإخبار من الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يدخلوها إلا على وجه الخوف، أو أيضا يكون المراد من الآية الأمر، يعني معلوم أنه من الأساليب اللغة العربية أن يأتي الأمر بصيغة الإخبار. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي لا تمكنوهم من دخولها إلا إذا دخلوها خائفين ترعد فرائصهم، يعني على وجه الاستخفاء وعلى وجه أيضا عدم علم المسلمين بهم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي أي ذل وعار وعذاب وقتل وسبي وطرد، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فوصف عذاب الآخرة بأنه عظيم. وهكذا كما ذكر العلماء عقوبة الآخرة لمن استحق العقوبة تكون أعظم من عقوبة الدنيا، ونعيم الآخرة أعظم من نعيم الدنيا. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من أهل الطاعة والإيمان بالنعيم في الدنيا فليعلم أن المنقلب أعظم مما هو فيه في هذه الدنيا، ومن جزي بشيء من العذاب والعقوبة ممن يستحقها من الكفار فإن عذاب الآخرة أعظم وأشد، كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.